الأمر الثالث أو في الحقيقة التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب، وقد قلنا سابقا أن هذه التنبيهات هي مهمة جدا في بحث الاستصحاب. التنبيه الثالث يتعرف فيه المصنف إلى أن الاستصحاب هل يجري في الأحكام الشرعية فقط أو لا، أنه يشمل حتى الأحكام العقلية، الحكم العقلي يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب. لا إشكال في أن الحكم الشرعي هو القدر المتيقن من أدلة الاستصحاب، لكن الكلام يقع في الحكم العقلي، هل يجري فيه الاستصحاب أو لا، هل تتوفر أركان الاستصحاب في الحكم العقلي حتى يجري أو لا تتوفر. الكلام في هذا التنبيه يدور حول هذا المحور، حول هذا الموضوع. المصنف يقول في البداية أنه الجواب هو أنه لا يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية. الأحكام العقلية عبارة عن إدراكات عقلية، الحكم العقلي عبارة عن إدراك عقلي، عبارة عن إدراك للعاقل، حيث أن العقل يدرك بعض الأشياء عليكم السلام، فتعتبر تلك الأشياء المدركة أحكاما عقلية، يحكم بها العقل، يعني يدركها العقل. يقول من الواضح أنه لا يمكن فرض جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، وذلك لأن الحكم العقلي لا مجال للشك في تحققه، بل أمره يدور بين أن يكون مقطوع الوجود أو يكون مقطوع العدم، لأن الحكم العقلي إذا كان موضوعه متحقق فهو معلوم التحقق ومعلوم الوجود، وإذا كان موضوعه غير متحقق فهو معلوم العدم، فليس هناك شك في بقاء الحكم العقلي حتى نحتاج إلى الاستصحاب لإثباته. العاقل لا معنى لأن يشك في حكمه، لأن الحكم الذي يحكم به العقل لا بد أن يحكم به على طبق ملاكات، لا بد أن يكون لهذا الحكم العقلي موضوع واضح عنده، وهذا الموضوع إما أن العقل يدرك تحققه فيحكم بثبوت الحكم العقلي جزما، وإما أن يدرك عدم تحققه فيحكم بعدمه جزما أيضا. لا مجال لأن يشك العقل في بقاء حكمه. المعقول أن يشك العقل في بقاء حكم شخص آخر عندما يرد حكم من شخص آخر على العاقل، وعلى العاقل فالعاقل قد يشك في بقاء حكم ذلك الشخص الآخر، لأنه ليس هو الحاكم العاقل، وإنما الحاكم غيره بحسب الفارق، وقد يشك في أن هذا الموضوع لذلك الحكم الشرعي موجود أو غير موجود، ما هي حدود ذلك الموضوع للحكم لحكم الغير، كما هو الحال في الأحكام الشرعية. لماذا يجري الاستصحاب الأحكام الشرعية؟ لأن الحاكم ليس هو الشاك، الشاك شخص والحاكم ماذا؟ شخص آخر. عندما يكون الشاك والذي يريد إجراء الاستصحاب شخص آخر، من المعقول جدا أن يشك في بقاء ذلك الحكم. لماذا؟ لأنه ليس هو الحاكم حتى يعرف ما هي حدود ذلك الحكم، الحاكم غيره، فمن الممكن أن يشك الإنسان في بقاء الحكم الشرعي لأنه لا يعرف ما هي حدود ذلك الحكم الشرعي. فقد تعرض بعض الحالات تجعل المكلف يشك في بقاء ذلك الحكم الشرعي، هذا معقول جدا. أما عندما يكون الحكم للعاقل نفسه، هو نفس العاقل يشك في بقاء حكمه، يقول هذا غير معقول، لأن العقل إما أن يحكم به، لابد عندما يحكم بالحكم العقلي يحكم به على موضوع محدد واضح. وهذا الموضوع إن كان هو يدرك بقاءه في الحكم العقلي ثابت شنو؟ جزمان بلا شك. وإن كان يدرك عدم بقاءه وارتفاعه في الحكم العقلي مرتفع شنو؟ جزمان. فلا شك في بقاء الحكم العقلي حتى نتعقل فيه جريان الاستصحاب. واضح. هذا خلاصة ما يريد يقول المصنف في أصل الموضوع، وهناك فروع وتشعبات لهذا البحث يتعرض لها المصنف. نقرأ هذا المقدار. قال: الأمر الثالث إن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما، نحو هاي الأحكام العقلية اللي هي مدركات للعقل، ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية فلا يجوز استصحابه، لأن الاستصحاب إبقاء شنو؟ ما كان، أن تبقي ما كان. هذا هو يستبطن إبقاء ما كان، يستبطن شنو؟ يستبطن الشك في بقاء شنو؟ ما كان، فأنت تبقيه، لأنك تشك في بقاء ما كان فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى إبقائه. وأما إذا كنت لا تشك في 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 بقائه، هذا ليس إبقاء، بقاء هذا يكون عندما تقطع ببقاء ما كان، هذا بقاء لا إبقاء. إبقاء يستبطن ماذا؟ الشك في بقاء ما كان. إذن لا بد من افتراض ماذا؟ الشك في بقاء ما كان. والأحكام العقلية لا يعقل طلوع الشك فيها، إذن لا يجري فيها الاستصحاب. قال: لأن استصحاب إبقاء ما كان والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به. هو نفس العقل هو الحاكم، لا معنى لأن يشك في موضوع حكمه وبالتالي يشك في بقاء حكمه. فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيا، كما حكم به أولا. كيف حكم به أولا حكما قطعيا؟ لأنه أدرك موضوع، هنا هم يدرك موضوع. وإن أدرك ارتفاعه، ارتفاع موضوع الحكم العقلي، قطع بارتفاع ذلك الحكم، ولو فرضا ولو ثبت مثله، يعني لو فرضنا أنه ثبت مثل ذلك الحكم العقلي بعد ارتفاع موضوعه، يقول فهو حكم آخر لا علاقة له بالحكم الأول، ثابت على موضوع آخر، وليس إبقاء لما شنو؟ لما كان، فهو ليس استصحاب، إنه حكم ثاني. قال: ولو ثبت مثله، لو فرض بعد، يعني بعد القاطع بارتفاع موضوع الحكم العقلي المستلزم لارتفاع نفس الحكم العقلي السابق، لو ثبت مثل الحكم العقلي لكان حكما شنو؟ جديدا، له موضوع جديد وليس يبقى لما كان. ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد. واضح. قال: وأما الشك في بقاء الموضوع. هذا كلامنا في استصحاب الحكم العقلي. المصنف قال بأنه هذا الحكم العقلي إما أن يكون موضوع معلوم التحقق فيقطع بثبوت الحكم العقلي فلا شك، وإما أن يكون معلوم الارتفاع يقطع بعدمه، ف فلا شك. سهنا قد واحد يقول المصنف لماذا لا تفترض الشك في بقاء الموضوع حتى يكون ذلك مستلزما للشك في بقاء شنو الحكم نفسه فيجري الاستصحاب. واضح؟ كأنه يبدو أن المصنف أن موضوع الحكم العقلي دائر بين أن يكون معلوم التحقق وبين أن يكون شنو معلوم الارتفاق. أما افتراض الشك في بقاء الحكم في بقاء موضوع الحكم العقلي واضح هذا ما فرضه. هنا يتعرض إلى هذا يقول قد يقال بأنه لماذا لا يفترض الشك في بقاء موضوع الحكم العقلي. فإذا فرضنا الشك في بقاء موضوع الحكم العقلي فهذا يستلزم الشك في نفس الحكم العقلي فيجري فيه الاستصحاب. واضح؟ مصنف يقول لا يعقل إذا كان في البداية يقول أن هذا الشك في بقاء الموضوع الحكم العقلي لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون هذا الشك بنحو الشبهة الموضوعية لاشتباه الأمور الخارجية، وإما أن يكون ناشئ من عدم وضوح ذلك الموضوع للحكم العقلي. وهذا وكون الموضوع شنو مجمل لا يخلو من إحدى الحالتين. تارة نفترض أن الشك في بقاء موضوع الحكم العقلي ناشئ من شبهة خارجية واشتباه موضوعي، مثلا لنمثل لذلك إذا حكم العقل بقبح شرب السم مثلا واضح المضر بالإنسان والمهلك للإنسان، خب يحكم العقل بقبح شنو بقبح شربه واضح. خب من الممكن أن نفترض أن هذا السم سابقا كنت على يقين من كونه مضر، ومعنى ذلك أني كنت على يقين من حكم العقل بماذا بقبح شربه. مو الآن أنا أشك في بقاء الحكم العقلي بالقبح لأني أشك أن هذا السم الآن هل لا زال مضرا أو شنو أو ارتفعت عنه حالة شنو إضرار. ممكن فرض هذا الشك أو لا؟ ممكن فرضه بلا إشكال. واضح؟ سم كان معلوم الضرر سابقا، اختلط بشيء نقص منه شيء أضيف إليه شيء، فشككت في أن هذا هل لا زال مضرا أو لا. فالشك في بقاء الموضوع للحكم العقلي معقول، ففي المقام حينئذ يكون هذا الشك موجبا للشك في بقاء الحكم العقلي، لأني أشك في بقاء الموضوع فبالتالي أشك في بقاء الحكم شنو العقلي. واضح هذا؟ المصنف يقول إذا كان الشك في بقاء الموضوع لشبهة خارجية لاشتباه في الموضوع كما يقول، يقول هذا خارج عن معنى الكلام، هذا ليس استصحاب للحكم العقلي، هذا استصحاب للموضوع شنو خارجي، هذا استصحاب للموضوع الخارجي. في الموضوع الخارجي الاستصحاب، فيقال أن هذا الموضوع الخارجي كان مضرا سابقا والآن شنو كما كان، هذا استصحاب للموضوع الخارجي وهذا خارج عن محل كلامنا. نحن لا نتكلم عن استصحاب الموضوعات الخارجية للأحكام العقلية، نتكلم عن استصحاب نفس الحكم العقلي. هل الحكم العقلي قابل للاستصحاب أو ليس قابل للاستصحاب؟ أما أن تقول بأني أستصحب الموضوع الخارجي فيترتب عليه الحكم العقلي واضح، هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا في إجراء الاستصحاب في نفس الحكم شنو العقلي، هذا خارج عن محل كلامنا. وأما إذا فرضنا الشق الثاني وهو أن نفترض أن الشك في بقاء الموضوع ناشئ من إجمالي موضوع الحكم العقلي، أصلا موضوع الحكم العقلي هو مو واضح، واضح ملتفتين، مو واضح موضوع الحكم العقلي مردد مجمل، هذا الإجمال يخليني أشك في ماذا في بقاء الحكم العقلي لاشتباه موضوعه، مو اشتباه خارجي وإنما لأن الموضوع هو أساسا غير واضح وغير مبين. إذا فرض هذا المصنف يناقش في ذلك ويقول بأن هذا غير معقول، غير معقول أن يكون الحكم العقلي موضوعه غير شنو؟ غير محدد. ليش؟ لأن لا معنى لأن يكون الحاكم بحكم يحكم بحكم على موضوع شنو مجمل ومبهم ومردد عنده. الحكم لا يصدر من العاقل إلا إذا كان موضوعه محدد وواضح، وإذا كان الموضوع محددا وواضحا فلا معنى لعروض الشك عليه، بل هو أمره يدور كما قال سابقا بين أن يكون معلوم التحقق وبين أن يكون معلوم الارتفاع. قال: وأما الشك في بقاء الموضوع فإن كان لاشتباه خارجي كالشك في بقاء الإضرار في السم الذي حكم العقل بقبح شربه، سابقا حكم بقبح شربه لكونه مضر، بعد ذلك حصل الشك في بقاء الإضرار، يقول: فذلك خارج عما نحن فيه. هذا استصحاب موضوعي مو استصحاب حكمي، احنا قاعد نتكلم عن استصحاب الحكمي، وانه هل يختص بالاحكام الشرعية او يشمل ماذا؟ الاحكام العقلية. انت قاعد تبرز ليش استصحاب موضوعي يجري في الموضوع، هذا خارج عن محل الكلام، وسيأتي الكلام فيه، سيأتي الكلام فيه قريبا في موضوع الحكم العقلي. وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، موضوع الحكم العقلي مو واضح مجمل غير معين، يمثلون لذلك بحكم العقل بالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. لا أشكال أن العقل يحكم بماذا؟ بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين، لكنه قد يقال بأن حكم العقل بالتخيير مجمل من حيث كون حكم ابتدائي أو كون حكم شنو استمراري وثابت في كل الحالات. هذا محل كلام فيما بينه، أن العقل عندما يحكم بالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين هل يحكم به ابتداء فقط أو لا يحكم به مستمرا في كل ما تتكرر الواقع يحكم بماذا؟ بالتخيير، أو لا أنه يحكم به في الواقع الشنة الأولى التي يواجهها المكلف، فإذا اختار الوجوب يجب عليه أن يبقى اليمن على الوجوب عندما تتكرر الواقع لا تخيير بعد ذلك. إذا اختار الحرمة أيضا كذلك، هل الحكم ابتدائي بالتخيير أو استمراري؟ هذا من هذه الناحية يكون ماذا؟ مشكوك. فإذن يمكن أن يجري الاستصحاب في الواقع الثانية فيقال أن التخيير ثبت في الواقع الأولى فيستصحب التخيير اللي هو حكم عقلي في الواقع الشنو الثانية. لماذا نشك في بقاء الحكم العقلي في الواقع الثانية؟ لأن موضوع الحكم العقلي شنو؟ غير محدد ومبهم ومردد بين أن يكون ابتدائيا فقط أو بين أن يكون حكما تخييريا شنو مستمرا في كل الوقائع. واحتمال مدخلية موجود مرتفع وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، واحتمال مدخلية موجود مرتفع، كان أكو شيء سابقا موجود والآن ارتفع خلاني أشك في بقاء الحكم العقلي، أو حادث أو معدوم حادث. مدخلية شنو؟ شيء كان معدوم سابقا واضح حدث الآن، أحتمل أن له شنو له الداخل في موضوعية الموضوع. فهذا جواب شنو هذا الاحتمال الأخير؟ قال: فهذا غير متصور في المستقلات العقلية، لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا، لأن القضايا العقلية إما ضرورية لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده، فهي أحكام ضرورية، وإما نظرية تنتهي إلى شنو؟ إلى ضرورية، وإما أن تكون الأحكام العقلية أحكام نظرية لكنها تنتهي لمن؟ إلى أحكام ضرورية. كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني لا يحتاج العقل في حكمه إلى آخره. فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، ما يتصور الشك في بقاء الموضوع. فإذن الحكم العقلي لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن موضوعه دائر بين أن يكون معلوم الثبوت أو معلوم العدم. الشك غير معقول أن يعرض على الأحكام العقلية، مع أنك هذا جواب جديد، مع أنك ستعرف في مسألة اشتراطي بقاء الموضوع أن الشك في الموضوع خصوصا لأجل مدخلية شيء مانع عن إجراء الاستصحاب. يقول لو سلمنا بما تقوله من معقولية الشك في بقاء موضوع الحكم العقلي، لو سلمنا تنزلنا منعه المصنف، قال موضوع الحكم العقلي ما معقول جاء عروض شنو؟ الشك فيه، لأن الشك إن كان بنوع الشبه الموضوعية هذا خارج عن محل كلامنا، وإن كان لعدم وضوح الموضوع وإبهام الموضوع وتردد الموضوع هذا غير معقول في الأحكام الشنو؟ عقلية. مو شي قال؟ قل لو تنزلنا وسلمنا الشك في بقاء موضوع الحكم العقلي، يقول هذا أيضا يكون مانع من إجراء الشنو؟ استصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب يشترط فيه شنو؟ من شروط الاستصحاب إحراز شنو؟ ها؟ إحراز بقاء شنو؟ الموضوع. من دون إحراز بقاء الموضوع لا يجب الاستصحاب كما سيأتي. هم مع الشك في بقاء الموضوع معناه أنك لا تحرز شنو؟ بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. كيف تجري استصحاب الحكم العقلي والحال أنك لا تحرز شنو؟ ها؟ بقاء موضوع. فإذن استصحاب الحكم العقلي لا يجري لأمرين: الأمر الأول أنه لا يعقل الشك في بقائه، بل أمره يدور بين أن يكون معلوم التحقق أو معلوم الارتفاع. ثانيا، لو تعقلنا الشك في بقائه من جهة الشك في بقاء موضوعه فهذا أيضا يمنع من إجراء استصحاب الحكم العقلي، لأن استصحاب الحكم مشروط بماذا؟ بإحراز بقاء موضوعه، ومع الشك في بقاء موضوعه لا يحرز بقاء الموضوع فلا يجري استصحاب الحكم العقلي. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي؟ كيف يجري استصحاب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ فإنه إذا ثبت إلى آخر العبارة. فيها إن قلت أي يتعرض لمطلب جديد، وهي أن الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية، بعض الأحكام الشرعية هي دليلها ومدركها هو الحكم الشنو؟ العقلي. هاي الأحكام الشرعية مع أنها مستندة إلى الأحكام العقلية، نسأل هل يجري فيها الاستصحاب أو لا؟ لا يمكن إنكار جريان الاستصحاب في الأحكام الشنو؟ الشرعية. وإذا كان يجري الاستصحاب في هذه الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية فليجري الاستصحاب في نفس الأحكام الشنو؟ العقلية. هذا المطلب المصنف ربط بالعبارة الأخيرة اللي ذكرها وهي شنو؟ وهي أنه مع الشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي. لماذا؟ لعدم إحراز بقاء الموضوع، وإحراز بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب. هذا كأنه منا قد يستشكل على المصنف بهذا الإشكال، وهو أنه الحكم الشرعي واضح، بالرغم من أننا نشك في بقاء موضوعه يجري فيه شنو؟ استصحاب. واضح؟ بالرغم من الشك في بقاء موضوعه يجري فيه الاستصحاب. إذن لا يمكنك أن تقول أن الاستصحاب لا يجري مع الشك في بقاء شنو؟ موضوع، لأن الحكم الشرعي نشك في بقاء موضوعه ومع ذلك يجري فيه شنو؟ استصحاب. واضح هذا الإشكال. قال فكيف يستصحب؟ لاحظوا إذا هذا خليتوها مرتبطة بقول أخيرا أن الشك في الموضوع خصوصا لأجل مدخلية شيء مانع عن إجراء شنو؟ الاستصحاب. حينئذ يقال له قل الحكم الشرعي ماذا تقول فيه؟ يجري فيه الاستصحاب بالرغم من الشك في بقاء ماذا؟ موضوع، كما سيمثل. فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة، مو هذا حكم عقلي، إدراك عقلي هذا، بناء على الملازمة بين ما حكم به العاقل وحكم به الشر، نستفيد منه ونستنبط منه شنو؟ حكم شرعي. وحكم الشارع على وجوب الرد، مو جاتكم؟ أو حكم الشارع بوجوب الرد مو؟ ها؟ أي شو المعنى على ما يعني العبارة أقول لي؟ يعني حكم الشرع بوجوب ها رد الوديعة بعد أن حكم العقل بردها. وحكم الشارع على وجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار. عد وديعة، هو يحكم العقل بوجوب ردها والشارع أيضا يحكم بوجوب ردها، لكن صار مضطر إلى عدم شنو؟ ردها. هذا الاضطرار يخليه يشك في ماذا؟ في بقاء الحكم. ثم عرض مثل الاضطرار أو الخوف، يخاف يردها لأنه طريق فيه كذا وكذا مثلا، فيشك في أنه هل يجب عليه ردها أو لا يجب عليه ردها. فيستصحب الحكم، يا حكم، الحكم الشرعي بوجوب الرد. يقول سابقا هاي الوديعة كان يجب ردها قبل عروض الخوف والاضطرار، الآن بعد عروض الخوف والاضطرار أيضا شنو؟ يجب ردها مع الشك في بقاء شنو؟ في بقاء الموضوع، لأنه حدث شيء جديد يحتمل أن يكون دخيل في ماذا؟ في الحكم، في ارتفاع الحكم، مع أنه كان تابعا للحكم العقلي. يعني مع أن هذا الحكم الشرعي الذي يجري فيه الاستصحاب تابع لمن؟ للحكم العقلي. ومقتضى التبعية أن يكون الموضوع فيه شنو؟ واحد، أن يكون الموضوع في الحكم العقلي بوجوب رد الوديعة والحكم الشرعي بوجوب رد الوديعة، أن يكون الموضوع فيه ما شنو؟ واحد. فبالرغم من وحدة الموضوع يجب الاستصحاب في الحكم الشرعي. فإذن كيف تقول بأن الشك في بقاء الموضوع يمنع من جريان الاستصحاب؟ قلت أما الحكم الشرعي، مصنف يقسم الحكم الشرعي إلى قسمين. يقول إذا كان مقصودك من الحكم الشرعي الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فقط، بحيث لا دليل عليه إلا الحكم العقلي، فهذا الكلام فيه نفس الكلام في الحكم العقلي شنو؟ السابق، وهو أنه لا يعقل فيه جريان استصحاب، لأن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي والتابع للحكم العقلي والذي لا دليل عليه إلا الحكم العقلي، حينئذ هذا لا يعقل الشك في بقائه، كما هو الحال في الحكم العقلي نفسه، وذلك لأن الموضوع فيهما شنو كما قلنا واحد، هذا هو مقتضى التبعية، الموضوع فيهما واحد، وحيث أن الموضوع لا يعقل أن يكون مبهما ومرددا، لأن العقل لا يعقل أن يشك في ماذا، في موضوع حكمه. فنفس هذا الكلام ينسحب عليه من على الحكم الشرعي المستند المان إلى الحكم العقلي، موضوعه واضح لا يعقل فيه الشك، بل أمره يدور بين أن يكون معلوم التحقق أو معلوم الارتفاع. هذا القسم الأول. وأما الحكم الشرعي الغير المستند للحكم العقلي، وإنما فقط هو ثابت في مورده، واضح؟ عندنا أحكام شرعية ثابتة في مورد حكم العقل لكنها غير مستندة إلى الحكم العقلي، دليلها ليس هو الحكم العقلي، لها دليل آخر، لكن هي ثابتة في مورده. يقول مثل هذه الأحكام الشرعية لا بأس بجريان الاستصحابي فيها. مثال شنو؟ مثال حكم العقل بقبح التكليف قبل البلوغ، العقل يحكم بقبح التكليف على الصبي غير المميز غير البالغ مثلا كذا، اكو حكم عقلي هيك. في نفس الوقت اكو حكم شرعي، رفع القلم هذا حكم شرعي ثابت في مورد الحكم العقلي لكن ليس مستنده الحكم العقلي، بدليل من يقول شنو الدليل؟ بدليل أن العقل يحكم بقبح تكليف الصبي، لكن يا صبي مو الصبي اللي باقي لعن البلوغ ساعة واحدة، العقل ما يدرك هذا، الطفل اللي باقي له إذا بلغ باقي له من البلوغ ساعة واحدة، العقل هنا ما يحكم بقبح تكليفه، العقل ما يفرق بين ساعة وساعة، لكن الشارع يقول شنو؟ رفع عنه القلم. هذا معناه أن الحكم العقلي برفع القلم غير مستند إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي، وإنما هو ثابت في مورده. قال: قلت أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي. هذا أمثلة واضحة، حكم العقل بالتخير في موارد الدوائر بين المحذورين، حكم العقل بحسن رد الوديعة وقبح ووجوب ردها وقبح الظلم حسن العادل، واضح. هذه الأحكام العقلية، المستقلات العقلية كلها، الأحكام الشرعية فيها حكم العقل بوجوب الإطاعة، حكم العقل بوجوب الإطاعة، هذا أيضا حكم عقلي، حكم شرعي فيه، لكن الحكم الشرعي فقط مستند المن إلى هذا الحكم العقلي. فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب، نفس الملاك السابق الذي منعنا على ضوئه من جريان الاستصحاب في الحكم العقلي نمنعه هنا، وهو أنه ما يعقل الشك والتردد فيه. نعم، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل، يعني ملاكات هذا الحكم الشرعي مو هي ملاكات الحكم العقلي، واضح، وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه، حصل التغير في حال من أحوال موضوع الحكم الشرعي، تغير فد شيء من موضوعه، هذا التغير يخلينا نشك في ماذا؟ في بقاء الحكم الشرعي، نشك في بقاء الموضوع، معقول جدا يكون، فيجري فيه الاستصحاب. وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم، حصل تغير في شيء واضح خلانا نشوف في أن هذا باقي هذا الحكم الشرعي أو شنو أو مو باقي، فهذا الشيء الذي تغير واللي يحتمل مدخليته، طبعا إذا تغير شيء من يحتمل مدخليته ما لا أثر هذا مو إذا تغير شيء لا نحتمل مدخليته في الحكم، ما راح يخلينا نشوف في بقاء شنو، في بقاء الحكم. شو وقت يخلينا نشوف في بقاء الحكم؟ إذا تغير شيء يحتمل أن يكون دخيل، إما دخيل وجوده يكون دخيل بأن كان معدوم سابقا ووجد خلينا أشوف، أو عدم يكون دخيل بأن كان موجود سابقا ثم عدم لاحقا. قال جرى الاستصحاب، يجري استصحاب الحكم. شنو استصحاب الحكم؟ الشرعي. ليش؟ لأن أنا أشك في بقائي موضوعي، ماكو مانع منه، هذا الفرض ما بي محذور. ليش؟ لأن أنا أريد استصحب ياه مو حكمي أنا. حتى تقول لي أنت مو معقول أن تشك في ماذا؟ في بقاء حكمك. أنا أريد استصحب ياه حكم من؟ حكم الشارع، والمفروض أن هذا الحكم الشرعي غير مستند للحكم العقلي، فماكو مانع من افتراض الشك في بقاء هذا الحكم الشرعي. للشك في بقاء شنو؟ موضوع ما أدري أنا واقعا، ما أدري أن الشارع هذا القيد اللي كان معدوم سابقا ووجد لاحقا، أو كان موجود سابقا وعدم لاحقا، ما أدري دخيل أو شنو أو مو دخيل. هذا بالنسبة إلى حكمي أنا، ما له معنى أقول أنا ما أدري دخيل أو مو دخيل. أنت الحاكم، أنت يجب أن يكون هذا واضح عندك، هذا دخيل أو شنو أو مو دخيل. تردد عندك مو معقول، أما حينما يكون الحكم لشخص آخر فالتردد يكون معقول ومقبول فيجري فيه الاستصحاب. قال جرى الاستصحاب، استصحاب الحكم الشرعي الغير المستند للحكم العقلي، وحكم بأن موضوعه، موضوعه يعني موضوع من؟ موضوع الحكم الشرعي، أعم من موضوع حكم شنو؟ حكم العاقل. موضوع أعم من حكم شنو؟ حكم العاقل. كما مثلنا الصبي قبل البلوغ بمقدار يوم أو يومين، قبل البلوغ بمقدار يوم، ما أدري أن الشارع هل يحكم عليه برفع القلم أو لا. ليش؟ لأنه أنا أحتمل أن عدم التمييز الموجود عند الصبي قبل ذلك هو الدخيل في ماذا؟ في حكم الشارع برفع شنو؟ قلم. والآن صار مميز هذا، بالرغم من أنه مبالغ لكنه صار شنو؟ مميزا. فأشك أن الحكم حكم الشارع برفع القلم عنا هل ارتفع أو لا زال موجود، فأستصحب شنو؟ بقاء. هذا معناه أن موضوع الحكم الشرعي أوسع وأعم من موضوع الحكم شنو؟ عقلي. العقل ما يحكم على هذا بماذا؟ بقبح التكليف. يقول هذا يقبح تكليفه، شو الفرق بينه وبين بين بين نفس الشخص باكر بعد البلوغ؟ يعني ما يدرك الفرق بينهما العقل. فإذا موضوع الحكم الشرعي راح يصير شنو؟ أعم من موضوع الحكم العقلي. وحكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل. قال ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه، كالصغار، واضح؟ العجز، العقل يستقل بقبح التكليف فيه، فيجري استصحاب شنو؟ عدم التكليف الشرعي. لكن العدم الأزلي اللي نستصحب، مو نستصحب عدم التكليف اللي هو عدم أزلي، ليس مستندا إلى شنو؟ إلى القبح، يعني إلى الحكم العقلي بالقبح، وإن كان موردا لمن؟ للقبح. واضح هاي العبارة؟ هذا الطفل عندما كان عمره شهر قطعا شنو في ثابت شنو؟ عدم التكليف، كان قطعا غير مكلف، مو اكو شك في هذا، قطعا هو شنو؟ غير مكلف. بعد ذلك اشك عندما يصل عمره كذا قبل البلوغ بشويه، اشك في انه كلف او لا، استصحب عدم التكليف. واضح؟ هذا عدم التكليف اللي استصحبه ليس حكم مستند الى حكم العقل بقبح تكليف الشنو الصبي الغير المميز، ما مستند الا وان كان ثابتا شنو في مورده، بل هو حكم شرعي ناشئ من قوله عليه السلام شنو رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق الى اخره. وهذا قال لكن العدم الأزلي وهو عدم التكليف هذا الثابت من الأزل ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح، هذا حال نفس الحكم العقلي. إلى الآن هذا الكلام كله نتكلم عن جريان الاستصحاب في الحكم العقلي نفسه اللي هو المناسب للمقام، نتكلم عن من؟ عن استصحاب الحكم، هل يختص بالأحكام الشرعية أو يشمل الأحكام الشنو العقلية. وعرفت أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الشنو العقلية بأي سبب كان، من أي سبب الشك في بقاء الحكم العقلي غير معقول، لاشتباه الأمر الخارجي، لعدم تبين الموضوع إلى آخره. والآن ننتقل من هذا البعد إلى بعث آخر، وأنه خب لا يجري الاستصحاب في نفس الحكم العقلي، هل يجري الاستصحاب في نفس موضوع الحكم العقلي؟ لماذا لا يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟ هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي أو لا؟ هذا البحث الثاني. أعتقد هذا اليوم كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله.